أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام.
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين في حي السلام من مدينة الرياض. ولعله أن يكون آخر الدروس في هذه الفترة، نظراً لأن الذي يظهر أن الشغل الذي بقينا في الرياض من أجله ربما ينتهي غداً، ولكن إن شاء الله لنا لقاءات مستقبلة. وبناء على هذا، لعلنا نقتصر على شرح شروط وجوب الحج وعلى صفة العمرة والحج، نظراً لضيق الوقت، لأننا لو تكلمنا على ما يسر الله بما يسر الله من تفسير ما سمعنا مما قرأه إمامنا في هذه الليلة، أخشى أن لا ندرك ما نريد بيانه من شروط وجوب الحج وبيان صفة الحج والعمرة. فهل ترون أن نتكلم على الآيات كما هي العادة، أو أن نذكر شروط وجوب الحج وكيفية الحج والعمرة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، على بركة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل أن جعل للعبادات شروطا لا تجب إلا بها، وذلك من أجل انضباط العبادات حتى لا يختلف الناس فيها، فيقال مثلا من تمت فيه هذه الشروط وجبت عليه العبادة، ومن لم تتم في حقه الشروط لم تجب عليه، حتى ينضبط الناس ولا يقال لهذا افعل ولا بد ولهذا لا تفعل، فيقال هناك والحمد لله حدود حددها الله عز وجل إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شروط الحج: الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. ومعنى قول الإسلام أن الكافر لا يصح منه حج ولا عمرة، لا يصح منه حج ولا عمرة. وعليه فلو أن رجلا لا يصلي وحج أو اعتمر وهو لا يزال لا يصلي، فحجه باطل ولا يقبل منه، لأن من شرطه إيش؟ الإسلام. ولكن لو فرض أن الرجل حج وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام، إما بترك الصلاة أو الاستهزاء بدين الله أو ما أشبه ذلك، فهل يبطل حجه الذي سبق أو لا يبطل؟ في هذا تفصيل: إن عاد إلى الإسلام لم يبطل، وإن مات على الكفر بطل. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله عز وجل فيمت وهو كافر يدل على أنه لو عاد إلى الإسلام بعد الردة فعمله غير حابط بل هو باقي. ولذلك يسأل بعض الناس يقول إنه حج وهو مستقيم على دين الله، ثم سفه مع الناس وصار لا يصلي وصار يفعل المحرمات والفواحش، ثم هداه الله فالتزم، فيسأل يقول هل حج الأول باطل أو غير باطل؟ ماذا تقول له؟ أجب يا جماعة: غير باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى الإسلام، وحبوط العمل بالردة إنما يكون إذا مات على ردته والعياذ بالله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، هذا شرط. الشرط الثاني العقد، المجنون لا حج عليه، حتى لو فرض أن مجنونا خلف له أبوه أموالا عظيمة طائلة ثم مات هذا المجنون فإنه لا يقضى عنه الحج. لماذا؟ لأنه إيش؟ لم يجب عليه الحج، إذ من شرط وجوب الحج العقل، وهذا غير عاقل. لكن تجب الزكاة على المجنون في ماله، لأن الزكاة حق المال. أن يكون بالغا، ضد البالغ من؟ ضد البالغ الصغير. الصغير لا حج عليه، لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه إتمام الحج. فعلى هذا لو أن صغيرا لم يبلغ أحرم بالعمرة ثم ضاق صدره بلباس الإحرام أو بالزحام وهون، قال خلاص ما نكمل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس ببالغ. فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء ولا استمرارا، وعليه فلو مات صغير يبلغ 14 سنة ولم يبلغ بإنبات ولا إنزال مني، فهل يحج عنه على سبيل الوجوب أو لا يحج؟ لا يحج على سبيل الوجوب لأنه لم يبلغ. الشرط الرابع الحرية احترازا من العبودية يعني الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه أن يحج لأنه مملوك، فهو مملوك لا يملك. الشرط الخامس الاستطاعة، أن يكون الإنسان قادرا على الحج ببدنه وماله. انتبه يا أخي، ترى هذا الشرط هو أهم الشروط، ولذلك نص الله عليه في كتابه في قوله ولله على الناس حج البيت ليش؟ من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة بالمال والبدن، بالمال والبدن. الذي لا يستطيع أن يحج ببدنه يعني أنه مريض أو كبير أو إذا ركب السيارة داخل ولم يفق حتى تقف أو ما أشبه ذلك، هذا لا يستطيع ببدنه، هو عنده مال لكن ما يقدر. يقول العلماء رحمهم الله إن كان هذا الذي لا يستطيع الحج ببدنه لا يرجى أن يقدر عليه فيما بعد، فهذا إذا كان عنده مال يلزمه أن يحجج من ينوب عنه أو أن ينيب من يحج عنه. انتبه، إذن العاجز عن الحج إذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع ولا يرجى أن يستطيع في المستقبل، فالواجب عليه أن ينيب من يحج عنه. مثال ذلك إنسان مريض مرضا لا يرجى بره لكنه عنده مال ولم يحج الفريضة، نقول يلزمك أن تنيب من يحج عنك. رجلا كان أو امرأة، فيجوز أن يحج عن الرجل امرأة وأن يحج عن المرأة رجل. دليل ذلك أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوع، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة هل يرجى أن يثبت على الراحلة فيما بعد؟ عجب يا رجل، لا يرجى، كبير عجزه لا يرجى أن يزول، لأن الإنسان كلما تقادمت به السن ازداد ضعفا. طيب، وفي قولها أدركت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، يدل على أن هذا الأب فرض عليها أن يحج، وإلا لقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إن أباك لا فريضة عليه. طيب، إذا كان العجز يرجى زواله بأن يكون الإنسان لما جاء وقت الحج وإذا هو مريض بحمى يرجى أن يشفى منها، فهل يلزمه أن ينيب من يحج؟ لا، ولا يجوز أن ينيب من يحج، ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه. إذن العجز بالبدن نوعان، قله لنا يا أخ. نعم. طيب، العجز الذي لا يرجى زواله ماذا يلزم الإنسان إذا كان عنده مال؟ بارك الله. تمام. العجز الذي يرجى زواله، الأخ أنت. نعم، أحسنت، ينتظر حتى يقدر، لأن الحج يجب على الإنسان بنفسه لا بغيره. بارك الله فيك. أسر، بقي علينا القدرة بالمال. العاجز بالمال لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى المال. خليك معي يا أخي. العاجز بالمال لا يلزمه الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى مال. طيب، إنسان قوي البدن، نشيط في الرياض، ولكنه ما عنده مال تذكرة للذهاب والرجوع، هل يلزمه الحج؟ يجب يا رجل، لا يلزم، لا يلزمه. كالفقير الذي ليس عنده مال، هل تلزمه الزكاة؟ لا تلزمه. إذن هذا لا يلزمه الحج. أما لو كان لا يحتاج إلى مال، كما لو كان في مكة وليس عنده مال لكنه قادر ببدنه، يستطيع أن يذهب إلى عرفات ويرجع بدون ضرر ولا مشق، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأنه ليس بحاجة لمال. طيب، إذا كان الإنسان مدينا، يعني عليه دين، عنده مال يكفي للدين، يكفي للدين فقط، فهل يلزمه الحج؟ لا يلزمه، لأن قضاء الدين أوجب من الحج، لأن الحج لا يجب إلا إذا برئت الذمة من الدين. انتبهوا لهذه يا أخوان، إن بعض الناس الآن يتعب إذا كان ديناً ويقول أنا أريد أن أحج، نقول لا تحج، قضاء الدين أهم، والحج لا يجب عليك وعليك دين لأنك لا تستطيع. إذا قدرنا أن الدين عليك 10,000 وأنت ستحج ب2,000، صرفت 2,000 في الحج، معناها أنك ما استفدت من الـ2,000 اللي عندك في قضاء الدين، لكن لو دفعتها للدائن استفدت أو لا تستفيد؟ تستفيد، يبقى عليك إذا دفعت 2,000 من 10 كم يبقى؟ 8. إذن يا أخي سدد، سدد. يسأل بعض الناس يقول إذا أذن لي صاحب الدين أن أحج هل أحج أو لا أحج؟ أو نقول لا تحج، لأنه لو أذن لك هل يسقط شيء من دينه؟ ما يسقط، إذن ما استفدت، لا تحج. ولكن إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل وبيده الآن دراهم، وهو يعرف أنه إذا حل أجل الدين سيوفي، هل يلزمه الحج أو لا؟ هذا يلزمه، وذلك مثل أولئك القوم الذين عليهم ديون لصندوق التنمية العقارية وهم يوفون كل الأقساط، ويقول إذا حل القسط أستطيع أن أدفع، وعنده الآن دراهم عند الحج يحج أو لا يحج؟ يحج، لأن هذا لا يتضرر بصرف الدراهم في الحج، إذ أن الأقساط السابقة أوفاها والأقساط المقبلة عنده استطاعة أن يوفيها، فإذا يلزمه أن يحج لأن بيده ما يستطيع الحج به. كثير من الناس الذين عليهم ديون حالة أو مؤجلة وليس بيدهم شيء يتضايق إذا لم يحج، فأقول لا تتضايق، تضايق إذا لم توفي الدين. أما الحج فليس واجبا عليك، أنت ومن ليس عنده مال سواء. هل يتضايق الفقير بعدم إخراج الزكاة؟ أجيب يا أخواني لا. إذن هذا المدين لا يتضايق بعدم الحج ما دام الله قد رخص له، فلا يتضايق. وهو لو لاقى ربه قبل أن يحج فلا حساب عليه في ترك الحج، لأنه لم يكن فريضة في حقه. فلتطمئنوا أيها الإخوان الذين عليهم دين وليس بيدهم ما يوفي الدين والحج، نقول قدم الدين ثم حج، والمسألة والحمد لله واضحة. طيب، فإن تبرع شخص لهذا المدين وقال أنا أصرف عليك نفقة الحج ذاهبا وراجعا، هل يلزمه أن يحج؟ يلزمه؟ لا يلزمه. هذا يعني قولان، ما هو التفصيل؟ لا يلزمه يا إخواني، لا يلزمه، وإن شئتم فقولوا فيه التفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي تبرع لا يرى لنفسه منا على هذا الرجل، فقد نقول إنه يلزمه. وإذا كان يخشى أن يمن عليه في المستقبل ويقول أنا اللي حججتك، أنا اللي أديت الفريضة عنك، فهنا يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم بالأشكال. الإنسان لا يمكن أن يهدي رماء وجهه. غدا يبقى هذا الرجل كلما حل شيء، كلما جلس قال أنا الذي أديت الفريضة عن هذا الرجل وأعطيته يحج، ما يلزم، لأن هذا فيه منا. لكن لو لم يكن، إذا لم يكن فيه منا إطلاقا كأخ طيب وشفيق، يعني أخ من النسب أخوه شقيق، فهذا قد نقول يجب عليه لأنه ما فيه منا. هذه شروط وجوب الحج. أما صفة الحج والعمرة، فأعلم قبل كل شيء أن الأنساك ثلاثة أنواع. الأنساك ثلاثة أنواع، اضبطها يا رجل. الأنساك ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يأتي بالحج وحده، والقران أن يجمع الحج والعمرة جميعا، والتمتع أن يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا. والآن أطبق. رجل لما وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا، ما هذا؟ مفرد. طيب، آخر قال لما وصل الميقات لبيك عمرة وحجا، قارن، هذا قران. رجل ثالث قال لبيك عمرة ومن نيته أن يحج تلك السنة، هذا إيش؟ متمتع. هذا متمتع، فأيهما أفضل؟ الأفضل على القول الراجح التمتع، ويجوز الإفراد ويجوز القران، لكن التمتع أفضل. كيفية التمتع؟ يحرم من الميقات بالعمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل، هل نهائيا كل شيء يجوز له من محظورات الإحرام؟ وإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج هذا التمتع. القران إذا وصل إلى الميقات قال لبيك عمرة وحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، حتى لو فرض أنه ذهب من الآن والليلة 26 من شوال وأحرم بالقران، قلنا تبقى على إحرامك إلى متى؟ إلى يوم عيد الأضحى. عندنا 5 أيام من هذا الشهر، وشهر ذي القعدة، و10 من الحجة، كم؟ 16 يوم. لا شك في صعوبة الإفراد. لما وصل الميقات نقول أحرم بالحج فقط، إذا وصل مكة طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى متى؟ إلى يوم عيد الأضحى. هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا، كلاهما سواء، إلا أن الفرق أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. أفهمتم؟ فرق آخر أن القارن يحصل له عمرة وحج والمفرد لا يحصل له إلا حج. المتمتع يختلف عنهم. المتمتع إذا وصل إلى مكة ماذا يصنع؟ يطوف، يمشى معنا، ويسعى، ويقصر، ويحل. يحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وعليه هدي، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والتمتع قلنا إنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، أمر أصحابه أن يتمتعوا، حتى إنه لما أتم السعي خطب الناس وأمرهم بالتمتع، وحتم عليهم التمتع، وقالوا يا رسول الله كيف نحل ونأتي النساء ونباشر النساء ونحن حجاج؟ قال افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. إيش العمل هذا؟ افعلوا ما أمركم به. شوف حتم عليه، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم صلوات الله وسلامه عليه. يطيب قلوبهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يجمع بين العمرة والحج، يعني يأتي بعمرة مفردة ثم بالحج مفردة، ما كانوا يعرفون هذا. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. إذن التمتع أفضل، التمتع أفضل، لكن إذا وصلت إلى مكة يوم الثامن والناس قد خرجوا للحج فهنا لا تمتع. لأن متى تمتع؟ لأن معنى تمتع يعني تمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام بين العمرة والحج. فإذا وصلت إلى اليوم الثامن ما بقي للعمرة مكان، الناس الآن في الحج، فهنا إما أن تفرد وإما أن تقرن، لأنه ما في مكان للعمرة. هذه الأنساك. إذن الأنساك 3، عدها لنا يا أخي، الإفراد وإيش؟ القران والتمتع. بارك الله، صف لي التمتع. بالعمرة تطوف تحرم تمام، وفي اليوم الثامن تحرم بالحج. بارك الله. طيب القران تنوي العمرة والحج، تقرن بينهم، تقول لبيك عمرة وحجا. طيب وصلت إلى مكة، أحسنت، بارك الله فيك. اسم إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك، لا تحل إلى يوم العيد. طيب الإفراد، نعم لبيك اللهم حجا، متى؟ إذا وصلت ميقات تقول لبيك اللهم حجا. وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ تطوف وتسعى. وبعدين لا أحد يلقن يا جماعة، وبعدين طفت وسعيت وماذا تصنع؟ أسرع. نعم وصلنا إلى مكة، تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد. بارك الله فيك. إذن ما الفرق بين الإفراد والقران؟ نعم ها؟ لا إيش؟ لا فدية، لا هدي، ما فدية. طيب والقران في هدي، فرق آخر إيه؟ أنت كمل. الطواف والسعي واحد، ها؟ الإقامة ما أفهم، ها؟ لا كل واحد. نعم تمام، بارك الله فيك. الفرق القران فيه هدي والإفراد هدي فيه. الفرق الثاني القران فيه عمر وحج والإفراد ما فيه إلا حج فقط. طيب فهمنا الآن الفرق. الطواف والسعي واحد، طواف واحد للقدوم وسعي للحج واحد. طيب التمتع عرفناه الآن، وقلنا الأفضل التمتع، واضح يا جماعة؟ أي يشترك المفرد والقارن في الأفعال، أفعالهما سواء، طواف واحد وسعي واحد وعمل واحد، يختلفان في أن الحج القارن له عمرة وحج والمفرد حج. فرق آخر القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا فرق. طيب التمتع أفضل منه لأن التمتع فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وحج مستقل بطوافه وسعيه وحلقه أو التقصير. لنبدأ أولا، وصلنا إلى مكة، وقفنا على باب المسجد الحرام، ماذا نصنع؟ نقول كما نقول في المساجد الأخرى، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم إلى الكعبة نستلم الحجر الأسود، يعني نمسحه باليد ونقبله إن أمكن، فإن لم يمكن فلا تزاحم فتتأذى وتؤذي ويحصل من الشقاق وكلام وجدال، يكفي أن تشير إليه بيدك، ما هو باليدين كلها كما يفعل العوام، لا بيد واحدة اليمنى، وتقول السلام وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تنحرف على اليمين وتطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ثم منه ثانية إليه ثانية شوط آخر، في هذا الطواف افعل سنتين. السنة الأولى الاطباع، والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وهذا في الطواف فقط. أما ما يفعله العوام تجده مطبعا من حين حرم من الميقات، هذا غلط. السنة حقا تتبع، ما فيه اطباع إلا في الطواف فقط، الاطباع في جميع الأشواط السبعة. السنة الثانية الرمل، الرمل أن تسرع في المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، الأربعة الباقي ليش ما فيها رمل، تمشي عادي. الرمل إذا لم يمكن لشدة الزحام سقط. لا تقول أنا والله قوي نشيط أبي أرمل أدعس اللي قدامي، ما يصير هذا، لكن تمشي على ما أنت عليه حسب ما يسمح به الزحام. في هذا الطواف إذن سنتان، الأولى إيش؟ الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت أبطي الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله وستر المنكبين. طيب، في سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والباقي تمشي حتى لو كان المطاف واسعا ولا زحام فيه، امشي في الأربعة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف في حجة الوداع رمل ثلاثا ومشى أربعة. طيب، إذا درت حتى وصلت الركن اليماني امسحه بيدك ولا تقبله، لأنه ما فيه حجر يقبل في الدنيا كلها إلا واحد، ما هو؟ الحجر الأسود. لا تقبل الركن اليماني. طيب، إذا لم تستطع أن تمسحه لكون المطاف مزحوما، لا تفعل شيئا ولا تشر إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. وماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض العوام يكمل يقول: أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا الدعاء من كيسه، تعرفون الكيس؟ هذا من الجيب، ما هو من السنة، ما ليس من السنة. طيب، إذا خلصت قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلصت ولا وصلت الحجر، تسكت؟ لا، أعيد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعيد حتى أصل الحجر. إذا وصلت الحجر كبر الله أكبر، ولا حاجة تقف وتستقبل الحجر، ما له داعي، حتى لو كنت تمشي كبر الله أكبر. في بقية الطواف ماذا تسمع؟ ماذا تقول؟ قل ما شئت، اقرأ القرآن، اذكر الله، كبر الله، سبح الله، ادعو، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أكملت الأشواط السبعة، فماذا تصنع؟ اذهب إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان حجراً وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة، فوضعه ليرتفع وبقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وهو يمشي إليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلفه ركعتين. قرأ في الأولى والثانية الفاتحة وهذا لا بد منه، وقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ولم يطول، انتبه للنقطة هذه، لم يطول الركعتين ولم يدعو بعدهما، ولهذا كان السنة في الركعتين خلف المقام بعد الطواف السنة الإسراء، يقتصر بقراءة على قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد بعد الفاتحة ويسرع في الركوع والسجود، ما يطول ولا يبقى يدعو كما يفعل العامة الجهال من يوم السلم على طول، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو بعدهما. أخل المكان ليأتي إنسان آخر يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، فإن كان المقام إذا قربت منه تأذيت من الطائفين وآذيت الطائفين فماذا تصنع؟ أبعد، أبعد في أي مكان من المسجد حتى لو لم تكن إلا في المساء أو قريبا من المساء، لأن المكان وهو خلف المقام سنة، وحضور القلب في الصلاة وعدم الإيذاء إيش؟ واجب أو قريب من الواجب، فصلي ركعتين وبعد ذلك تنطلق إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شئت فقل أبدأ بما بدأ الله به وإن شئت لا تقلها، المهم اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، اصعد على الصفا، استقبل القبلة، ارفع يديك وادعو الله، احمد الله وهلل وكبر وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم العذاب وحده، ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثانية، ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم انزل متجها إلى المروة، تمشي على عادتك حتى تصل إلى العلم الأخضر، وهو معروف علم يعني عمود أخضر وفوقه إيش؟ نور أخضر، إذا وصلت إلى هذا أركض، أركض قدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا المكان سعيا شديدا حتى إن إزاره لا تدور به من شدة السعي، ما هم مثل ما يفعل الناس هكذا ينازل بكتوفه ولا يركض، اركض. طيب إذا كان الزحام نقول كما قلنا في الرمل في الطواف، يعني تمشي على ما يسمح به الوقت أو ما يسمح به المكان. إذا أقبلت على المروة هل تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، تصعد على المروة، تتجه إلى القبلة وتفعل من الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا، هذا شوط، ثم تنزل متجها إلى الصفا، يا رجل إلى الصفا، تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض حتى تقرب من الصفا، إذا قربت من الصفا هل تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، ما تقرأ، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامك وقدوتك ما قرأها إلا حين دنا من الصفا لما خرج من الطواف، ولا يغرنك هذه ما تسمعه من الجهال. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة راجعا إلى الصفا شوط، إذن وتكمل سبعة أشواط، إذن تبدأ بالصفا وتختم بالصفا، وخطئوني إن أخطأت، تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا. تجمعون على أني مخطئ؟ تجمعون على الخطأ ولا لا؟ وهل أبقى معكم أو أنا أنهزم؟ لا مو كيف، الحق وحق ويتبع. نعم ما يخالف أنهزم. والانهزام إذا كان في ذات الله فهو انتصار. طيب إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا سعيت ووجدت نفسك أنك منتهي بالصفا فاعلم أنك أخطأت، إما أنك زدت شوطا أو نقصت شوطا. واضح يا جماعة؟ واضح. ماذا تقول في السعي؟ السعي طويل، ماذا تقول؟ تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرأ، تدعو. لكن روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في مكان السعي الركض، يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، في مكان الركض. والركض كما قلنا أولا بين العالمين. طيب انتهيت من الأشواط السبع، فماذا تصنع بعد ذلك؟ إن كنت مفرداً أو قارناً تبقى على إحرامك، وإن كنت متمتعاً تذهب إلى الحلاق وتقصر ثم تحل الحل الكامل، تلبس الثياب وتتطيب وتتمتع بأهلك إن كانوا معك، كل شيء يحل. انتهت العمرة أو لا؟ سألكم جماعة، انتهت العمرة. طيب في اليوم الثامن تحرم بالحج، تغتسل كما اغتسلت عند إحرام بالعمرة، وتلبس ثياب الإحرام، وتتطيب عند الإحرام سواء في الحج أو العمرة، على رأسك وعلى لحيتك بأطيب ما تجد، ثم تخرج تحرم من مكانك في مكة وتخرج إلى منى. طيب فإن كنت نازلا في منى، من أين تحرم؟ من مكانك، من منى تحرم، تقول لبيك حجا، وتبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع، تصلي ركعتين ركعتين بدون جنب. وإذا كان صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب إلى عرفة، تذهب إلى عرفة. وإن تيسر لك أن تنزل بنمرة فانزل فيها إلى أن تزول الشمس، وإن لم يتيسر كما هو المعروف الآن أنه لا يتيسر هذا الشيء، تذهب إلى عرفة وتنزل فيها وتبقى هناك ذاكرا لله، تاليا لكتابه، شاعرا أنك في عبادة حتى تزول الشمس ويأتي وقت الظهر، فتصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع تقديم، صلي ظهر وعصر جمع تقديم. وإذا أمكنك أن تستمع إلى خطبة الإمام الذي يخطب في مسجد نمرة فهو أفضل، وهذا قبل صلاة الظهر، وأظن هذا متيسر الآن. متيسر ولا غير متيسر؟ بأي وسيلة؟ بالراديو، خل معك راديو لتستمع إلى خطبة الإمام في مسجد نمرة، إذا فرغت الخطبة أذن، أذن ثم أقم وصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بعد هذا تتفرغ للدعاء. من المعلوم أن الإنسان يتغدى وبينام شوي ويعمل ما يعمل مما ليس حراما، ولكن يحرص على الدعاء لا سيما في آخر النهار. أنا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت صح ولا لا؟ يعني يقول ما عندي دعاء أبقى من صلاة الظهر أو من الغداء والنوم بعدها إلى غروب الشمس، ما عندي دعاء، وش أقول؟ نعم، الذكر، اقرأ القرآن. القرآن يا أخي، القرآن ذكر ودعاء، لا بد أن يمر بك في القرآن آيات وعيد، آيات وعد، آيات ترغيب، آيات ترهيب. اقرأ وتدبر، وكلما مر بك آية وعد وثواب ادعو الله، كلما مر بك آية وعيد وترهيب استعذ بالله، وبهذا تحيي الوقت بذكر ودعاء، وجرب تجد. لأن بعض الناس يكون معه كتاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء، لا يعرف معنى ما يقول. كثير من الناس ما يعرف ما يقول، معنى ما يقول. خذ المصحف اقرأ، مثلا مرات بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. ماذا تقول إذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ارفع يديك، اللهم اجعلني منه، اللهم اجعلني منه، وكرر الدعاء. إذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات، قف وادعو الله، اللهم اجعلني من عباد الرحمن، اللهم اجعلني ممن لهم غرف في الجنان، وما أشبه ذلك. فإنك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا، وما تقرب أحد إلى الله بخير مما خرج منه وهو القرآن. واضح هذا يا أخواني؟ مجرب، مجرب أن الإنسان ما يمل، لأن الدعاء مهما دعوت تمل في هذه المدة الطويلة. لكن القرآن مع الدعاء، كلما مر بك آية رحمة سألت، كلما مر بك آية عذاب تعوذت، حينئذ تحيي الوقت هذا كله بإيش؟ بقراءة ودعاء. وجرب تجرب، إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها إلى، كملوا، إلى إيش؟ إلى مزدلفة؟ نعم، إلى مزدلفة. مزدلفة سميت بمزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، والازدلاف بمعنى القرب، أقرب المشعرين إلى الكعبة. وش المشعر الثاني؟ عرفة، عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام. وأيهما أقرب يا أخ؟ لا أنا أسف، سؤال خاص. وش مزدلف؟ وين حنا؟ حنا مسجد ذي النورين، وين مزدلف؟ ها؟ وش اللي قلت أنا؟ أقرب الكعبة منين؟ من منى. أقرب المشاعر إلى شو؟ لأنها أقرب إيش؟ ومنى خليتها وراء، منى مشعر، ومزدلفة. لماذا سميت مزدلفة؟ أقرب منين؟ أقرب المشاعر. هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا، لكن لاحظ أن اللحظات تفوت الإنسان خير كثير في مجالس العلم، وأنا لاحظتك فيك الالتفات شوي، عرفت؟ أجل انتبه. طيب جماعة، نتجه إلى مزدلفة. متى نصل إلى مزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس، يعني يختلف الناس، أحد يسر الله السير له ويصل في أول وقت المغرب، وأحد يبقى إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة؟ ما يحتاج نتكلم على هذا، معروف. صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. طيب إذا تأخر وصولك إلى مزدلفة صلي متى وصلت، إلا إذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة. فالواجب أن تعدل عن الخط يمينا أو يسارا ثم تصلي. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. انتبه يا أخي، فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما قال إلى آخر الليل، إلى غسق الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن قال من العلماء إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء إلى نصف الليل بدلالة الكتاب والسنة. انتبه يا رجل. طيب إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى المزدلفة فما الواجب؟ الواجب أن تعدل يمينا أو شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء جمعا وإيش؟ وقصرا، وبأذان وإقامة. لا، الإقامة مرتين والأذان واحد. وصلت إلى مزدلفة تبقى فيها، تبيت فيها ولا تتهجد، حتى لو كان من عادتك أن تتهجد بالليل لا تهجد. والله ربما تستغربون يا جماعة، كيف ما نتهجد؟ والتهجد من أفضل الأعمال، يعني الصلاة في آخر الليل. نقول لا تتهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم يتهجد تلك الليلة. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف. نقول نم، استرح، أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر، رمي، طواف، سعي، نحر. ريح نفسك، نم إلى الفجر. إلا أن الوتر لا بد منه، الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا. إذا طلع الفجر أذن، من حين ما يطلع الفجر ثم صل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. وصل الفجر، وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر تذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة والأوراد التي أنت توردها في أيامك العادية، وتبقى تدعو الله عز وجل. إن تيسر لك أن تذهب إلى المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذاك، وإلا ففي مكانك تدعو الله مستقبل القبلة إلى أن تسفر جدا، يعني يتبين السفر، سفر الشمس كثيرا، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى. إذا وصلت منى فأول شيء تبدأ به رمي جمرة العقبة، والأحجار خذها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذها من مزدلفة، أخذها من منى. أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه أمره أن يلقط له سبع حصيات وهو واقف على الجمرة. خذ سبع حصيات وارمي جمرة العقبة، سبع، تقول مع كل حصات الله أكبر، ولا حاجة بسم الله، الله أكبر 7 مرات، ثم انصرف إلى إيش؟ إلى المنحر، اذبح الهدي بعد الرمي، ثم احلق الرأس، ثم اخلع ثياب الإحرام والبس ثيابك المعتادة، ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام، بثيابك المعتادة، بعد أن تطجبت وحللت من الإحرام الحل الأول انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بين الصفا والمروة. في هذا الطواف ما في رمل، في اطباع ولا ما في اطباع؟ لأن هذه ثياب، ثياب معتادة. وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى لتبيت بها. شوف كل يوم يوم العيد أعمال شاقة، رمي ونحر حلق طواف سعي، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حينئذ حللت التحلل كله، لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت حللت مرة، حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها. أرجو الانتباه، كم فعلنا يوم العيد من النسوك؟ الأخ قم، كم فعلنا من النسوك لما وصلنا منى؟ 4 5 كيف 5؟ وين أنت؟ لا تفصل لي، 5 بس بعد ما وصلنا منى. 5 لا، في منى لما وصلنا منى يوم العيد مش فعلنا؟ 4. كم فعلنا يا جماعة؟ خطأ، 5. عدها، رمي جمة العقبة، النحر، نعم، أو الذبح، تمام، حلق الرأس، الطواف كبر، طواف الإفاضة والسعي، 5 مرتبة هكذا كما سمعتم ترتبون هكذا، هذا الأفضل. لكن من تيسير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. يعني لو نزلت من مزدلفة إلى مكة وطفت سعيت وخرجت ورميت ونحت وحلقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت يجوز ولا يجوز؟ يجوز، قدم وأخر كل سواء. وإذا سعيت قبل أن تطوف فلا حرج، في الحج لا حرج، افعل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا إله إلا الله، ما أكمل هذا الدين. لا، لما فسح للناس هذا الفسحة صار مثل هذا ينزل من مزدلفة إلى مكة، وهذا ينزل إلى المرمى، وهذا ينزل إلى المنحر وينحر، كل ينزل على راحته. لكن إذا تيسر لك أن ترتبها كما قلنا أولا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، فهو أفضل لا شك. لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساك، افعل ولا حرج. رجعت من مكة إلى هنا إلى منى تبيت بها وتبقى إلى اليوم 11، فإذا زالت الشمس فرمي الجمرات، لكنها اليوم 3 جمرات لكل واحدة 7 حصيات، فالجميع 21 حصاة. ارمي الأولى أول ما تأتي إليه، وأنت نازل من منى إلى نحو مكة ارمي الأولى 7 حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت رافعا يديك، وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ترمي الوسطى كم حصى؟ 7 حصيات. وإذا فرغت تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي العقبة كم؟ 7 حصيات، ثم تنصرف، وليس بعدها وقوف، انصرف. هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم 12 تفعل كما فعلت في اليوم 11، أي ترمي الجمرات 3 بعد الزوال، ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج، وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تنزل لمكة سواء تعجلت أو تأخرت، وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. شوف سبحان الله، هذا البيت معظم، تعظمه أول ما تقدم بالطواف، وتعظمه إذا انصرفت بإيش يا جماعة؟ بالطواف، طواف وداع. والطواف القدوم طواف تحية، تطوف 7 أشواط بثيابك أو بإحرام جماعة، بثيابك المعتادة، بعده سعي لا تنصرف، تطوف 7 أشواط وتنصرف، وإن صليت 2 ركعة خلف المقام فهو أحسن، وبذلك تم الحج والعمرة. تبين لنا الآن أن في الحج 6 وقفات، في الحج 6 وقفات. أنتم تقولون وقوف واحد عرفة، ولكنه 6 وقفات، 6 وقفات. على الصفا وقوف، وعلى المروة وقوف، وفي عرفة وقوف، وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الأولى وقوف، بعد الثانية وقوف. كم هذه؟ 6 وقفات. طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا. من هذا الإحرام من الميقات واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يهل من ميقاته. وإذا عدلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فأحرم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من ذي الحليفة أبيار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرن المنازل وهو السير الكبير. طيب في الطواف، لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه، هل يبطل طوافه؟ لا يبطل. لو لم يطبع لا يبطل. لو لم يصلي 2 ركعة خلف المقام فلا إثم عليه. طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة، ولم يبطل سعيه، لأن المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بإيش؟ بالأصياخ الموضوعة للعربيات. وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة. طيب لو لم يحرم في الحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام، يجب أن يرجع إلى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس. لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس، لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. طيب، لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العفش ومشى إلى مكة على أنه إذا حاذ الجمرات نزل ورمى، لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس، هل يستمر أو نقول تبقى في منى؟ لا يبقى، يستمر. وإذا هذا الجمرات رماها ولو بعد الغروب، لأنه الآن لم يتأخر باختياره، بل هو عزم على الرحيل وحمل العفش وسار، فنقول امشي، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين، لكن حبسه المسير، ماذا يصنع؟ يرقم فوق الناس؟ ما يمكن. نقول استمر حتى لو لم ترمي إلا بعد غروب الشمس فلا حرج عليك. طيب، لو أنه في يوم 12 نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا، لأن المؤذن كأنه يقول إنه حان وقت الأذان. طيب، إذن نؤذن ونأخذ أسئلة. محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من ثلاثة الدنيا. قبل الاستماع إلى الأسئلة، أحب أن أنبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر. من المعلوم أن المسافر أثناء سفره لا جمعة عليه، أليس كذلك؟ يعني إنسان مثلا مسافر في البر، مثلا متجه من الرياض إلى مكة، وصادف يوم الجمعة هو مسافر، لا تجب عليه الجمعة. لكن هل تصح منه أو لا؟ لا تصح منه، ولا يحل له أن يقيمه. يعني لو كنا مثلا في حافلة 20 رجلا أو 40 رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلوا الجمعة، هذا حرام ولا يجوز، وهو بدعة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره أبدا، حتى أنه يوم عرفة، كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما صلى الجمعة. أول ما نزل الوادي، وادي عرنة، خطب الناس، ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه: أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل الجمعة مع أنه في عرفة. فالمسافر لا يجوز أبدا أن يصلي الجمعة، انتبه، فإن فعل فهو مبتدع وعليه أن يعيدها ظهرا. أما إذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر إليه فهنا يلزمه أن يحضر إلى الجمعة، لأنه نودي لها. يعني مثلا رجل من أهل مكة وصل إلى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء، يجب عليه أن يحضر أو لا؟ هذا يجب أن يحضر مع أنه مسافر، لكنه في مكان أقيمت فيه الجمعة فيجب أن يحضر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المسافر مؤمن، فعليه أن يسعى إلى ذكر الله، أي إلى مكان الجمعة. انتبهوا، لأن بعض الناس فهم خطأ، ظن أن المسافر إذا كان في بلد لحاجة وبيرجع أنه لا يصلي الجمعة مع الناس، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس. أما الذين نقول إنه ليس جائزا هو أن يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصلي الجمعة بعد بدل الظهر، نقول لا يجوز.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا الحضور بما تقولونه. فضيلة الشيخ، قبل الأسئلة هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله،
الحمد لله،
وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق.
أسأل الله أن يثبتهما وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسن، وأقول أسأل الله له الثبات وليبشر بخير، ولكني أقول له لا يبيعه على أحد، لأنه إذا باعه على أحد ماذا يصنع فيه الأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن ليكسره، والله تعالى يخلف عليه، فإن كان فقيرا فليتصل بي، وإن كان غنيا فإنه لا يضر إذا كسره.
نعم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا نفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم، أي الحملة، زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج، وجزاكم الله؟
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر من الحملة لكان هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقوهن، بل لا بد أن يكونوا معهن. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك، وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
هذه ذكرناها لكن لا مانع أن نجيب. يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحجة، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
نعم. سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول، والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟
عليها أن لا تعود إلى هذا، ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق أو ما دام لم تنفخ فيه الروح فعليها أن تتوب أن لا تعود. أما لو نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا لأنه قتل للنفس.
سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، واضحوا لنا مأجورين.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارن لأن معه الهدي، قد ساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، وصار لا بد أن يكون قارنا. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه سميع مجيب.
أحبه الله كما أحبنا.
وسؤالي هو: ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفاء يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء؟ وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر؟ أفتونا مأجورين.
حديث جابر قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصف قرأ إن الصف والمروة من شعائر الله. وفي المروة قال: فعل على المروة ما فعل على الصف، وهو على الصف لم يقرأ إن الصف والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصف، فقال: إن الصف والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشروع لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مس الطيب بعد عقد النية، نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله؟ أفتونا مأجورين.
إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرفة، فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرفة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك يا الله من فضلك. فقال: لا تحنطوه. لماذا؟ لأنه محرم. ولهذا قال: كفنوه في ثوبيه. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخرقة جديدة، بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نقصد؟ في ثيابه، نكفن في ثيابه وندفن في ثيابه على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه، لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده، لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد يبس فلا شيء عليه، لأن شم الطيب لا يضر. فإن قدر أنه طيب قريبا وآثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يزول ولا يضر.
فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا مأجورين.
نعم، هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنه صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليها بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا إخواني مهمة، فإذا أعطيتها أناسا أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى: وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عيالك. ولكن لا شك أن الصدقة على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم في الغالب. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحياناً دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها، أفيدونا أثابكم الله؟
والله إني لآسف أسفاً عظيماً أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعوه جزاهم الله خيراً يريدون الخير، يريدون أن يستمع المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستمع إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل الموسيقى في الانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر، أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أرى هذا. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أن أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم، وما أكثر الحكم، ما أكثر الحكم، وما أحسن أن يضعوا للمنتظر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هذا طيب، يعني إيش؟ يعني إيش؟ أصبر، أصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عاد هذا الزاهم بينتظر اللي أحلى من العسل، نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟
نعم، من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثلها أي وصفه، فلله الوصف الأكمل. فإذا قدر أن الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، مللنا يحصل به التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص تنقص أو نقص واجب، واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس، الغضب. هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب، الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال، كمال. لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فردت المرار وقال: لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوقين. نعم.
يقول: لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا، وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟
هذه ليس فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة، والأراضي التي فيها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منحة أو ورثها من قريبه وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي على العروض التي يتجر بها الإنسان يبيع ويشتري.
طيب. من حفظه الله ورعاه، الرجاء إذا أمكن إخبارنا برقم الفاكس الخاص بكم لحاجتنا للمناقشة في بعض المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وجزيتم خيرا، أظن من النساء شيخ.
طيب. الفاكس اللي عندي ما هو بيشتغل لين الشغل، ولا نشغله إلا عند الحاجة، فيتصل بنا الإنسان أولا على الهاتف ثم يقول: هناك مثلا حاجة أحب أن أرسلها بالفاكس، حينئذ نفتح. وفاكسنا أديب، ما يمكن يخالف ما نقول، يعني ما يمكن أن فتح بدون أن نأذن له، ونحن لا نأذن إلا لطارئ خاص. ولكن الحمد لله الآن موجود المراسلات عبر البريد، بريد، والحمد لله يصل، ما في إشكال. والمشافهة أحسن على الهاتف، لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل، قد يأتي مثل كلمات فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، فهي على الهاتف أحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
نسأل الله تعالى أن نعيد أمثال هذه الجلسات على خير، ونحن والحمد لله مسرورون من إخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس، وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد. وأسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.